الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فعدنا والعود أحمد وقد تقرر بفضل الله وحوله ومنته الشروع في مدارسة تفسير بعض سور كتاب الله عز وجل. والتفسير أقول التفسير من أجل العلوم وأعلاها طبقة، ولهذا قيل مع التفسير إلى غيره لا من التفسير إلى غيره، فأنت مع التفسير تستصحب جميع العلوم من فقه وعقيدة وأصول وما سوى ذلك من علوم الشريعة، علوم الآلة وعلوم الغاية، العلوم الخادمة والعلوم المخدومة. ولست حين تدرس غير التفسير من العلوم تستغني عنه، فإنك تحتاج للاستدلال في كل علم تدرسه بآيات كتاب الله تبارك وتعالى. ولذلك كانت دراسة التفسير من أهم المهمات التي يعنى بها طلبة العلم النابهون، وهو مقصد عظيم أنزل الله القرآن لأجله، وذلك لأن القرآن الذي هو دستور هذه الأمة لا يتسنى العمل به ولا يمكن من غير فهم آياته، إذ كيف تعمل بكتاب لا تفهمه؟ هذا ممتنع عقلا. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إذن ليدبروا آياته، وذم الله عز وجل من لا يتدبرون القرآن فقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال الحسن رحمه الله: أنزل الله القرآن ليعملوا به فاتخذوا تلاوته عملا. فليس المقصود القراءة المجردة، بل المقصود الحياة مع الآية وجعلها دستورا يسطع نوره على القلوب ثم تنصبغ به الجوارح فيما بعد، فيكون خلقك القرآن كما كان خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن. فلأجل هذا المقصد نشرع بحول الله في مدارسة تفسير سورة النور، وإنما اخترنا سورة النور بالذات لما اشتملت عليه من المعاني الجليلة والوصايا المهمة التي لا يستغني عنها مسلم. ولذلك كانت وصية عمر رضي الله عنه أن تعلم النساء خاصة سورة النور، وبمثله أوصت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن تعلم النساء سورة النور، والرجال في ذلك كالنساء بل أولى. فكانت وصية الصحابة رضي الله عنهم تعلم سورة النور وفهم معانيها وما دلت عليه واشتملت عليه من الحكم والأحكام. اشتملت سورة النور على الآداب الكفيلة بصيانة المجتمع من الفاحشة وحمايته من الرذيلة ودفع عواد السوء عنه، وأمرت بما يصون الأعراض، وشرع فيها ما يحمي المجتمع من كل تهتك وتبذل ورعونة وخروج عن الطور. المقصود سميت سورة النور بهذا الاسم لذكر نور الله عز وجل في قلب المؤمن مثلا مضروما فيها، وهو قوله: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاه. وهذا النور إنما ينشأ عن طاعة الله عز وجل. لما أمر الله عز وجل بما أمر به وشرع ما شرع من الحدود وأنواع الأوامر الكفيلة بحماية البيوت والأعراض من تشريع الاستئذان والأمر بغض البصر ونحو ذلك، ذكر أن مثل نوره في قلب عبد المؤمن كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة الآية. والمعنى أن من امتثل هذه الأوامر
ووقف عند هذه الحدود فلم يتعدها فإنه يقطع على قلبه هذا النور وتحصل له هذه المنفعة العظيمة. عايز قلبك ينور؟ تطيع ربنا تبارك وتعالى. تريد أن تستفيد من هذا المثل المضروب وتكون نموذجا له فعليك بطاعة ربك تبارك وتعالى والسير على طريقه الذي شرع ومنهجه الذي رسم. وبالعكس فمن خالف خولف له، ومن تعدى الحدود وارتكب النواهي فإنه يعيش في ظلمة. ولذلك قال الله عقب ذكر آية النور والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة إلى أن قال أو كظلمات في بحر لجي. ولما أمر الله عز وجل بالتوبة في هذه الآية ذكر النور الذي هو ثواب التائبين دنيا وأخرى، مثل نوره كمشكاه، نظير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، ثم قال في آخرها مخبرا عن دعاء المؤمنين ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. فهذا النور الذي مثله للقلب كمثل البصر للعين، كمثل نور العين التي تبصر بها، هو الذي يميز للقلب بين المدركات والمحسوسات، كما تميز العين بينها بنور بصرها. هذا النور لا يصفع إلا لمن آمن واتقى، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المؤمنين المتقين. يقول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. سورة، هذه سورة، يبقى أعرف سورة إيه؟ خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذه، وقرئ شذوذا سورة، ولن نشتغل بإعرابه، لا نعرب إلا المتواتر. سورة أي هذه سورة، والسورة هي القطعة من الشيء، سميت به السورة من القرآن لأنها إيه؟ ها؟ قطعة منه. ومنه السؤر، سؤر الإناء، هي ما يبقى فيه. وقيل السورة هي المنزلة العالية المرتفعة، ومنه قول نابغة لبيان في اعتباريته المشهورة للنعمان بن المنذر يقول ألم ترى أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب بأنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبد منهن كوكب. مطلع هذه القصيدة أتاني أبيك اللعن أنك لمتني وتلك التي أهتم منها وأنصب. يقول معتذرا للنابغة مادحا له ألم ترى أن الله أعطاك سورة يعني منزلة عالية رفيعة ترى كل ملك دونها يتذبذب يتضاءل ويتضع بأنك شمس، هذه السورة هي بأنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبد منهن كوكب. فالسورة على هذا المعنى هي المنزلة العالية الرفيعة، وإنما سميت به سورة القرآن لعلو شأنها وارتفاع منزلتها. وقيل سميت سورة اشتقاقا من سور المدينة الذي يحيط بها لإحاطتها بما اشتملت عليه من الآية. والمقصود سورة أنزلناها لا ينفي إنزال ما عداها، وإنما خصها بذلك بأنه أنزلها بماذا؟ تشريفا لها وتعظيما وحثا على الاعتناء بما فيها من الأحكام. يعني خذوا بالكم هذه سورة مهمة شأنها رفيع، لا ينفي ذلك، لا يقتضي ذلك أن ما عداها غير منزل، حاشا وكلا، بل معناه اعتنوا بها واهتموا بما ورد فيها من الأوامر. أنزلناها لفرضناها، وهذه نون العظمة، أنزلنا وليست ما الفاعلين، لأن المنزل واحد هو الرب تبارك وتعالى، وإنما عبر عن نفسه الكريمة بما نون العظمة، كما قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. على عادة الملوك في الإخبار عن نفسها بهذا الأسلوب، والقرآن جرى على طرائق العرب في البيان والتعبير. ثم لما يفخم الله عز وجل المنزل لهذه السورة بذكر ضمير العظمة ما نون العظمة هذه، يكون هذا مزيدا من تفخيم شان هذه السورة. لما شوف فخمت من كم من وجه، الإخبار عنها بأنها سورة، والإخبار بأنها أنزل بأنه أنزلها، وإضافتها إليه تبارك وتعالى بنون العظمة. سورة أنزلناها وفرضناها، وفي قوله أنزلناها دليل على مسألتين اعتقاديتين من أهم عقائد أهل السنة والجماعة والتي لا نزاع بينهم فيها، وهي أن الله عز وجل عالم فوق جميع خلقه، بدليل أنزلناها، والإنزال لا يكون إلا من علو. وهذه المسألة مسألة علو الله على خلقه قام عليها أكثر من 1000 دليل، وصنف فيها الجهابيد مصنفات، مثل الذهبي صنف كتاب علو العلي الغفار، ومثل ابن تيمية رحمه الله له فيها تصانيف، وابن القيم رحمه الله صنف فيها اجتماع الجيوش الإسلامية. والمقصود أن علو الله على خلقه أمر مقرر بالكتاب والسنة وإجماع السلف والعقل والفطرة السليمة. فبالكتاب والسنة ذكر نزول الأشياء من عنده، وصعود الأعمال إليه، وعروجها إليه تبارك وتعالى، إليه يصعد الكلم الطيب، وكونه فوق عباده وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم، وكونه في السماء أي في العلو، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، أو في بمعنى فوق، أأمنتم من فوق السماء أن يخسف بكم الأرض. وذكر والتصريح بذكر استوائه على عرشه في 7 مواضع من كتابه لا معارض لها فتتأول به، والاستواء إنما هو العلو والارتفاع كما تعرفه العرب من لغتها، ومن أول استوى باستولى فقد غلط على الشرع وعلى لغة العرب، فإن استولى لا تقال إلا لمن له مغالب، والله عز وجل لا مغالب له على ملكه. ولقد قال النابغة في معلقته التي أولها يا دار مية بالعلياء فالسند أقوت وطال عليها سالف الأمد، يقول إلا لمثلك أو من أنت سابقه سبق الجواد إذا استولى على الأمد. فكان الاستواء أو الاستيلاء في حال كونه منازعا على هذا الملك. إذا ينفع نقول استوى استولى؟ هو مين اللي كان بينازع ربنا عز وجل أصلا؟ هل كان تم أحد ينازع الله عز وجل ملكه حتى يقال إن الله استولى على الملك منه؟ ولكن استوى بمعنى على وارتفع، هذا هو المعروف من لغة العرب التي نزل بها كتاب الله عز وجل. ولو قد كان القرآن نزل بلغة المعتزلة ومخانيس المتكلمين، مخانيس الفلاسفة والجهمية، لقد كان استوى يكون بمعنى استولى. فقوله أنزلناها دليل على علو الله عز وجل على خلقه كما هو مقرر، وهو أيضا دليل على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، لأنه لم يقل خلقناها وإنما قال أنزلناها، فهي تنسب إلى منزلها نسبة المتكلم بالكلام كما صرح به في غير موضع، يريدون أن يبدلوا كلام الله حتى يسمع كلام الله. فلا نزاع بين أهل العلم من أهل السنة والجماعة في أن القرآن كلام الله غير مخلوق. سورة أنزلناها وفرضناها، قرئ وفرضناها، وهي قراءة أبي عمرو بن العلاء البصري رحمه الله. فرضناها أي أوجبنا العمل بما فيها وألزمناكم بها وجعلناها واجبة عليكم لازمة لكم. وفرضناها، وأما فرضناها بالتشديد فتحتمل هذا المعنى وتحتمل معنى آخر، هو أن فرضناها أي قطعناها وفصلناها وأنزلناها على نجوم منجمة أي مفرقة. شأن القرآن وقد أنزل كله على مثل، كما قال الله: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مثل، أي على مهل. والحكمة من إنزاله على مثل مقطعا مفرقا حسب الحوادث والوقائع أن يتقاضى مصالح الناس ويتواكب مع رقي التشريع في تشديده وتخفيفه وفق مصلحة المسلمين، وفق مصلحة المسلمين في الزمن الأول. نعم، سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات واضحات لا لبس فيها ولا شبهة تعتريها. لا ينازع في وضوحها إلا منفوس القلب مبخوس الحظ من العقل والدين. وأنزلنا فيها آيات بينات والحكمة لعلكم تذكرون. تعتبروا بما فيها وتعملوا بما دلت عليه، وهذه هي الحكمة من إنزال القرآن: العمل بما يوجبه وتطبيق أوامره والوقوف عند حدوده. وأما من يجعل القرآن مجرد سبب من أسباب البركة فيزين به طاولة بيته وسيارته ونحو ذلك ولا دخل له بما فيه من الآيات فيعمل بها، ليس هو عنده إلا مدعاة للتبرك، أو لا يعرف القرآن إلا إذا مات له ميت فيأتي بمقرئ يستأجره ابتداعا في دين الله بمال يتعاطاه ليقرأ القرآن على ميته ويشغل أشرطة القرآن في بيته زعما أن ذلك يدفع عن الميت أو يخفف عنه، ثم إذا سمع مثل هذا القرآن ارتبط في حسه ارتباطا أكيدا واستقر في لا شعوره أنه سن ميتا في هذا، سن ميت في هذا المكان. تلاقيهم لما يسمع القرآن فأي حتى يقول له فيه هنا ميت، مش كده؟ مع أن القرآن ما أنزل لأجل الموتى ولا علاقة له بالموتى أصلا، وإنما أنزله الله لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. إنما أنزل الله القرآن لتصلح به القلوب وتؤمر به النفوس وتهذب به الطباع وتلقى به الأخلاق من شوائبها، ليعمل بآياته يتدبر وتفهم معانيه ثم تكون دستورا يحتدى وإبراقا يقتدى فيحكم كل ما فيه حرفا حرفا. ولأجل ذلك كان الصحابة رضي الله عنهم وقافين عند كتاب الله، لم يكن همهم القراءة والإكثار من المتلو كما هو هم الكثيرين ممن يعرفون بالنسك والتعبد، ينثرونه نثر الدقن ويهدونه هز الشعر، وهم أحدهم آخر السورة. أما الصحابة رضي الله عنهم فكانوا لا يبالون بذلك، وإنما همهم التدبر والتفكر ليكون ذلك وسيلة للعمل والتطبيق. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. ولأجل ذلك نقول إن العمل بما تسمعه في هذه المواعظ وتلك الدروس هو الثمرة المرجوة من عقل مثل هذه المجالس أصلا، وأن إن كانت الموعظة تدخل أذنا فتخرج من الأخرى فتلك لعمر الله قاصمة الظهر، إنها لإحدى الكبر. الواجب أن تكون عاقدا للعزم على العمل بكل ما تسمع ونشره في الناس ما أمكن ذلك. العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه حل وإلا ارتحل. علم بلا عمل شجر بلا ثمر، جسد بلا روح. وقد ذكرت لكم مرات خبر الفضي، وقد قال لبعض تلامذته: لأن تسألني الدراهم أحب إلي من أن تسألني الحديث. فقال له تلميذه: لأن تحدثني أحب إلي من أن تعطيني الدراهم. فقال له الفضيل رحمه الله: أنت مفتون، لو عملت بما علمت لكان لك في ذلك شغل. حدثني سليمان بن مهران هو الأعمش قال: إذا كان أحدكم يأخذ اللقمة ويلقيها خلف ظهره فمتى يشبع؟ إذا كان أحدكم يأخذ اللقمة ويلقيها خلف ظهره فمتى يشبع؟ هل تتصور أن يشبع مثل هذا؟ كلا وألف كلا. ثم قال الله عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزنا من أعظم الفواحش وأكبر الموبقات. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله المسعود: أي الذنب أعظم؟ فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. وقال: نزل مصداقها من كتاب الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ولما أن الزنا من أكبر الفواحش وأعظمها أثرا في إفساد الفرد والمجتمع، جعله الله عز وجل قرين الشرك كما في الآية الثانية: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. فجعل الزنا قرين الشرك، فدل على خطورته وأنه ألصق بالشرك أثرا في إفساد القلب. هو ثاني الشرك أثرا في إفساد القلب والقضاء على الفطر السليمة. وإنما حكى الله عز وجل عشق الصور وإرادة الفحشاء عن طائفتين من الناس: امرأة العزيز وقوم لوط، وكلاهما على الشرك. كلا الطائفتين كانوا على الشرك، ووصف الله ما هم فيه من حب الفاحشة والولوع بها بأنه سكرة أعمت القلب. قال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. إن الزنا أعظم الأشياء والذنوب أثرا في إفساد المجتمع، يؤدي إلى اختلاط الأنساب واضطراب نظام العالم، فلا يعرف للمولود أب ولا أم، ولا تكون ثم علائق ولا أرحام توصل، فضلا عما يؤدي إليه من إفساد القلوب والقضاء على الأديان وحصول الدياسة وعدم الغيرة على الحرمات وانتشار السوء والزور والموبقات. إن آثار الزنا السلبية أكثر من أن يحصرها هذا المقام أو يحيط بها لمتكلم الكلام. ولأجل ذلك شدد الله عز وجل النكير فيه وجعل عقوبته من أغلظ العقوبات كما سترى. وإنما هم أعداء الإسلام من المسلمين إيقاع في هذه الفاحشة الردية والموبقة الودية. وسر ذلك أنهم علموا أثرها في إفساد المجتمعات والقضاء على رجولة الرجال وعفة الطاهرات. ولذلك قال قائلهم: كأس وغانية تفعلان في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما لا يفعله ألف مدفع. وسترى عند قوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، مزيد بسط لهذه المسألة إن شاء الله. فالزنا أمره خطير وشأنه كبير، ولأجل ذلك لما نهى الله عنه لم يقل ولا تزنوا، وإنما قال ولا تقربوا الزنا، فنهى عن تعاطي أسبابه والولوج في مقدماته من نظرة أو كلمة أو لمسة أو ما وراء ذلك، لأن يكون ذلك ذريعة للوقوع في نفس المحرم المنكر. ومن نهى عن قربانه وإيجاد هذه الذرائع القوية وإنشاء نوع مما يسميه بعض العلماء بجدار من الأسلاك الشائكة بين الرجال والنساء، فلا خلوة ولا اختلاط ولا تبرج للنساء، بل يلزمن بالحجاب الذي أقله كشف الوجه والكفين رغم ألف المنكرين المعرضين. قل موتوا بغيظكم، ولهم نقول دعهم يعضوا على صم الحصى كمدا، من مات من غيظه عندي له كفن. فنقول: وحرم على المرأة أن تسافر بلا محرم، ونهى عن مصافحة الأجنبية والنظر إليها، ونهى أن تتكلم بتغلج وتكسب وأن تخضع بالقول، وهي مأمورة أن لا تتكلم إلا إن وجدت داعية للكلام. كل أولئك ما سببه؟ هل فعله الله تعنيفا على الخلق وتشديدا عليهم؟ كلا، وإنما الله عز وجل رحيم بعباده، رؤوف بهم، يعلم ما يصلحهم وما يفسدهم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وإنما نهاهم عن ذلك كله لأن تعاطيه ذريعة قريبة جدا لتعاطي ذلك المحرم الأغلظ. والإنسان إذا فتح على نفسه هذا الباب، باب محادثة النساء ومخالطتهن، صارت هذه الموبقات يجر بعضها إلى بعض مثل العقد تنفرق حباته، نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. لشوق من قصيدة مطلعها: خدعوها بقولهم حسناء والغواني يغرهن الثناء. وبعد اللقاء كارثة ومصيبة وبلواء. وإنما زدت هذه الألف الممدودة ليحصل الجناس، ولا أدري هل هي سائغة لغة أو لا. نعم. المقصود كل يعلم أن هذه الفواحش والذنوب ومقدماتها، مقدم الزنا ومقدماته، أعظم الأشياء أثرا في إفساد القلب، ولم ينهى الله عنه ولا عن مقدماته، ولا شرع فيه هذه العقوبة الغليظة التي سترونها إن شاء الله، إلا لما له من المفسدة العظيمة والعاقبة الوخيمة على الفرد والجماعة بأسرها. قال الله عز وجل: الزانية والزاني. فلماذا قدم الزانية؟ لوجوه ذكرها أهل العلم. بعضهم قال: لأن البغاء كان منتشرا إذاك في كثير من قبائل العرب، وكانت النساء يمارسنه ويعرفن بأصحاب الرايات الحمر. فلما كان ساسيا فيهن وهو منهن أكثر قدمهن الله عز وجل مزيدا للتنبيه وردعا وزجرا. وقيل بل لأنه من المرأة أقبح لما أنه بها أعر وهو بسبب الحمل أضر. فإن الناس قديما وحديثا يستقبحون زنا المرأة ما لا يستقبحون زنا الرجل وإن كان كل مستقبحا بلا شك. وزنا المرأة فيه من المفاسد إدخال ولد على فراش زوجها ونسبته إليه وليس هو منه فيؤدي إلى اختراط الأنساب واضطراب نظام العالم كما قدمنا. وقيل سر تقديم الزانية لأن المرأة هي الداعية غالبا وهي التي تتزين وهي التي تتشوف وتدعو إلى نفسها وتومض إلى الرجل ليأتيها ويلم بها. فلما كان ذلك منها هو الواقع قدمت عليه. ولما كانت السارقة في الرجال أكثر قدم السارق في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فإن قلت ففي الآية التالية قال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك فقدم مين؟ فقدم الزاني ولا قدم الزانية. فما وجه ذلك؟ الجواب أن هذه الآية وإن كانت في ذكر عقوبة أخرى للزناة كما ستراه ولكن لما كانت في تحريم العقد على الزانية والعقد للزاني والعقد إنما يتولاه الرجال قدم مين؟ قدم الذكر لأنه أولى به. فسبحان من هذا كلامه. نعم نقول ذاكرة ولا أمشي بنقول من أول فين يعني عايز قدم الزاني ليه؟ يقول الزاني لا ينكح على الصحيح يعني لا يتزوج إلا زانية أو مشركة والزواج من الذي يباشره؟ الرجال. ولذلك قدمه هنا على النساء. أنت كذا قال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا. ما وقوع هذه الفاء هنا؟ هذه الفاء واقعة في جواب شرط مقدر تقديره إن زنى زان أو زانية فاجلدوا. طب ليه ذكر الاثنين؟ ما لو كان قال الزاني يقول المذكر ايه يشمل المؤنث يقول هذا العلم لا لئلا يتطرق وهم أن هذا الحكم خاص بالرجال فقط بل هو عام في الرجال والنساء ولذلك أكده بالإيه؟ بالعصر. وقال فاجلدوا كل واحد منهما ما قال فيه فاجلدوهما لئلا يتصور تقسيم المئة إيه؟ عليهما. الزانية والزاني فاجلدوا والجلد هو الضرب على الجلد مباشرة الصياط للجلد. ومنها هنا أخذ بعضهم مشروعية تجريد الزناة إذا ضربوا. وهذه المسألة ليس فيها نص وقد اختلف فيها العلماء والأكثر على عدم التجريد وإنما يجعل عليه ثوب لا يقيه ألم الضرب خاصة في النساء فلا يختلف في عدم تجريدهن. وإنما ذكر القرطبي عن ابن مسعود أن الجلد أن التجريد والمد ليس في هذه الأمة فإن صح ذلك عنه فهو نص في عدم التجريد والله أعلم. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذا الحد في الزاني خذ بالك من القيود اللي جاي في الزاني الحر البكر في الزاني الحر البكر. لماذا قلنا الحر؟ لأن العبد حده 50 بدليل قوله تعالى فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ومعلوم أن الحد الذي يتنصف هو إيه؟ الجلد. هل الرجم يتنصف؟ لا لا يتنصف. ولما كان الرجم هو الذي الجلد هو الذي يتنصف قلنا إن حد الأمة إذا زنت بعد أن تتزوج أن تحصن 50 جلدة. طيب فإن كانت غير متزوجة فاختلفوا فيها اختلافا كبيرا، لأن الآية إذا أحصن فإن أتينا بفاحشة، إذا أحصن يعني تزوج، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات يعني العفيفات الحرائر من العذاب، وضح مثل ما على الحرائر من العذاب يعني 50. طب إذا لم تكن محصنة أي كانت غير مزوجة فما حكمها؟ بعضهم قال تعذر ولا تجلد حدا، وبعضهم قال بل تجلد 50. والفرق بينها وبين المزوجة الأمة المزوجة أن حدها إلى سيدها. وبعضهم قال وهو قول داود وهو أعجب الأقوال بل تجلد 100 على العموم، لأن داود غير قائل بالقياس كما هو معلوم، داود الظاهري لا يقيس، يقول النص جه في مين؟ في الأمة السيد إنها تتجلد 50. طب البكر ما فيهاش نص يبقى داخلة في عموم فجلدوا كل واحد منهما إيه؟ 100 تبقى تتجلد 100، وهذا كلام خطأ قطعا. بل الصواب أنه إما أن يقال إن حدها غير مقدر أو يقال هو 50 كالمزوجة غير أنه إلى مين؟ إلى سيدها. نعم قلنا الحر، ثم قلنا إيه؟ البكر. الحر البكر. ليه قلنا البكر؟ لأن السيد يعني الذي سبق له الوطء في نكاح صحيح حده الرجم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وإجماع أهل السنة والجماعة. الرجم يرجم حتى الموت. وعمر رضي الله عنه كما روى مالك في الموطأ وغيره خطب الناس وقال أيها الناس إن الرجم، أو كما قال رضي الله عنه إن الرجم كان إن آية الرجم كانت في كتاب الله فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا، ولولا خشية أن يقول بالناس عهد فيقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله لأثبتها في المصحف، ولولا خشية أن يقولوا زاد عمر في كتاب الله لأثبتها في المصحف، ولا يقولن بالناس عهد فيقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله، أو كما قال رضي الله عنه. كانت آية الرجم موجودة في القرآن ثم نسخت تلاوتها ولم ينسخ إيه؟ حكمها. والنسخ على 3 أقسام، فمن القرآن ما نسخت تلاوته لا حكمه كآية الرجم هذه، ومنها ما نسخ حكمه ولم تنسخ تلاوته. مين يجيب مثل؟ لا يا راجل دي بقول نسخ تلاوته، نسخ حكمه ولم تنسخ تلاوته. صح احسنت. قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين نسخت بالتي بعدها كما قال سلمة بن الأكوع فمن شهد منكم الشهر فليقم، وأمثلة كثيرة. أحسنت. أيضا هذه منسوخة، قد يقال إنها منسوخة بالسنة وقد يقال إنها مبينة لأن الله قال أو يجعل الله لهن سبيلا، فهذا إجمال، وقد جعل الله لهن سبيلا كما سيأتي في حديث عبادة إن شاء الله. وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته 5. الثالث هو المنسوخ تلاوة وحكما، مثل قوله صلى الله عليه وسلم، مثل قوله تعالى 10 رضعات معلومات يحرم، هذا نسخ تلاوة وحكما. قالت عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا 5 معلومات، فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن، يعني لقرب العهد بنسخها. عشر ربعات معلومات يحرم دي منسوخة ايه؟ تلاوة وحكم. خمس ربعات معلومات يحرم منسوخة تلاوة لا حكما على الراجح. وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته خمسة. رجم اليهوديين اللذين زنيا، وقصتهما مذكورة في سورة المائدة، ويأتي بثها حين الكلام عليها إن شاء الله. ورجم ماعزا وقصته مشهورة في الصحيحين. ورجم الغامدية وقد أتته معترفة بالزنا بعده، أي بعد ماعز. ورجم المرأة في حديث مشهور، قال حديث أبي هريرة وهو مخرج في الصحيحين، أن رجلين أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، وكان أحدهما أصغر من الآخر، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضي بيننا بكتاب الله. فقال نعم اقضي بينكما بكتاب الله. قال ان ابني كان عسيفا على هذا، يعني كان اجيرا عند شوف التساهل في امر الاجراء والعمال واوا يؤدي الى بلايا عظيمة. ان ابني كان عسيفا على هذا، ثم انه زنى بامرأته فافتديت منه بمئة شاة ووليدة. هو كأنه ما بقى يعني عاد عند العرب انه بقى افسد له ايه، افسد له فراشه بوظ له زوجته يعني، فبيدي له ايه فداء 100 شاة وليدة علشان ايه ما يعملش حاجه لهذا الاجير الذي زنى بامراته. فافتديت منه بمئة شاة ووليدة. ثم اني سألت اهل العلم فاخبروني ان على ابني جلد 100 وتغريب عام، وسياتي حكم التغريب والكلام عليه، وعلى امرأة هذا الرجل. طبعا جلد 100 جلدة بيقبهم ويروح يبعد يخفى سنة احسن من ايه، من يغرم له 100 شاة الوليدة والتانية تروح انا طلعت من غير عقوبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم اقضي بينكما بكتاب الله. الغنم والوليدة، وليدة يعني ايه جارية، الغنم والوليدة ترد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، واخذ يا أنيس إلى رجل من أسلم على امرأة هذا، فإن اعترفت فرجمها. فرد أنيس عليها فاعترفت فرجمها. فهؤلاء هم الخمسة الذين رجمهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. وبهذه الأخبار التي ذكرنا استدل جماهير أهل العلم على أنه لا جلد مع الرجم. ليه بنقول الكلام ده؟ لأن حديث عبادة في تفسير قوله تعالى واللاتي يأتيانها منكم، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. الشافعي يقول إن كان هذا ثابتا، وهو لا شك ثابت، فكل واقعة رجم النبي صلى الله عليه وسلم فيها بعد ذلك ناسخة لهذا الحديث. أكثر أهل العلم على أن الزاني المحصن الثيب يعني يرجم ولا إيه؟ ولا يجلد. وذهب بعض أهل العلم وهو قضاء علي رضي الله عنه إلى أنه يجلد ثم يرجم، وقد فعله علي رضي الله عنه مع شراحة، فجلدها يوم الخميس ثم رجمها يوم الجمعة، وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو إنما رجمها بكتاب الله أيضا على ما قدمنا. واضح؟ طيب. قوله صلى الله عليه وسلم وتغريب عام، هذا زيادة وليست بنسخ، هذا زيادة حكم في السنة وليس ايه؟ وليس نسخا. فالبكر حده جلد 100 بالقرآن والسنة ايضا زائد تغريب عام. والحنفية يقولون لا، ما فيش تغريب، ويقولون ان ده ثبت بالسنة والسنة لا تنسخ القرآن، ويقولون ان الزيادة على القرآن نسخ، وهذا غلط، بل الزيادة على القرآن ليست نسخا بل هي من قبيل التخصيص. إذن البكر إذا زنى فإنه يجلد 100 جلدة ويغرب يبعد عن بلده التي زنى فيها سنة. وحكمة ذلك أن يبتعد عن الدار التي وقع فيها المنكر لكي يكون أعظم لارتداعه عن فعله، وليذوق وحشة الغربة عن وطنه فيؤدي ذلك إلى مزيد زجره، ولينقى المجتمع من هذه الجرثومة الفاسدة مدة لا يخالطونه فيها، فهذا من باب هجره، زجره بهجره. فهذه كلها الحكم في التغريب، ويقوم الحبس عند كثير من أهل العلم مقام التغريب. وأما السيد فإن حده في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج ومن على شاكلتهم أنه الرجم. والفرق بين البكر والسيد واضح، فإن السيد قد أعفه الله عز وجل وذاق العسيلة وله مصرف يصرف فيه شهوته، فعدوله عن ذلك إلى مصرف حرام قبيح به جدا دليل على أن قلبه منكوس وفطرته فاسدة، فكان حريا بالعقوبة الشديدة الغليظة. وأما البكر فهو أعذر في الزنا من السيد، وإن لم يكن لأحد عذر في معصية الله، ولكنه أحسن منه حالا وكلاهما ذو شر، ولأجل ذلك خفف عليه الأمر، لما أن شهوته شديدة ونهمته إلى هذا الأمر قوية، ولم يذق العسيلة وليس له مصرف يصرف فيه شهوته. فكانت حكمة أحكم الحاكمين مقتضية التفريق بينهما على أحسن الوجوه وأتمها. لما كان هذا نادرا وأمرا لا ينضبط، جعل الله عز وجل من ماتت امرأته بعد أن يطأها بمنزلة من كانت عنده زوجة هو يطأها، فإن النادر لا حكم له ويلحق بالأغلب الأعم، والعلم عند الله تعالى. نعم. فرأيت كيف أن الزاني قتل أبشع القتلات ونكل به أعظم تنكيل وصار عبرة لكل معتبر، فدل هذا على أن هذه الكبيرة من أعظم شيء يكرهه الله عز وجل ويعاقب عليه، وذرائعها كذلك مما يكرهه الله تبارك وتعالى ويستحق صاحبه العقوبة، العقوبة الشرعية، بأن يكون ذلك سببا في ظلمة تعلو قلبه ورام يغطيه، والعقوبة الكونية بتعذير الإمام له.
ربنا هو الغالب في قلبك فإنك ستكره ما كرهه الله عز وجل.
وهذا الفاجر الزاني منقوص لله عز وجل، ساقط من عينه، ولأجل ذلك فإنك تعاقبه بالعقوبة التي شرعها الله عز وجل، وهذه العقوبة موضوعة في موضعها اللائق بها، لأنه حكيم عليم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إياك تتعاون معاه، إياك تتساهل، لأن التساهل مع الفجار والعصاة سيؤدي إلى شيوع فسقهم وانهماكهم في المعاصي وعدم ارتداع غيرهم. إذن الأمر في غاية الخطورة. الحدود الشرعية ما ينفعش فيها هوادة ولا رفق. حقوق ربنا لا بد أن تؤخذ، حقوقك أنت اتنازل عنها براحتك، إنما حقوق ربنا ما ينفعش. وده في التربية والتقويم والتأديب وكل من له ولاية وسلطان، لا يجوز أن يتساهل في حدود الله عز وجل، والتساهل في الحدود دليل على رقة الدين وضعف اليقين. انت اليقين مش في قلبك مش كفاية، لما الولد يضيع ربع جنيه ياخد علقة ما اخذها كذا في كذا، وتسمعه يسب باقبح الالفاظ ويشتم اقبح الشتائم، طراق الصلوات، مصاحب اصحاب سوء، مما يؤدي الى انه حين يكبر يكون نبتة سيئة في هذا المجتمع، وأنت السبب، ثم لا تبالي ولا تكترث. حقوق ربنا آخر شيء نفكر فيه، لما زوجته تشوط الأكل تقوم الدنيا وتقعدش، فإن تركت الصلاة او قاعد قدام التلفزيون او ارتكبت ما ارتكبت من المعاصي مش مشكلة. ان كان دينا هيقول لها اتق الله يا أمة الله، كده ما ينفعش. لماذا؟ ان القسوة في موضعها رحمة، وقسى ان يزدجر، ومن يكن حازما فليقسو احيانا على من يرحمه. وكما قال ابو الطيب: ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى، انما يحمد الدين ويستحب في موضعه. الرحمة لها موضع والشدة لها موضع، ويجب ان يوضع كل في موضعه. فلا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، اي في حكم الله وشرعه. فرحمة الفجار اضرار بالمجتمع كله. يبقى ايهما يقدم، المصلحة الشخصية ولا المصلحة الجماعية؟ مصلحة المجتمع بالانزجار والارتداء عن هذا المنكر، ولا مصلحة هذا الشخص بان ترفق به؟ ثم انت تفكر ان دي مصلحة ليه وقد كذبت. انت لما ترفق به تبقى ضررت به اصلا، لان هو مش هينصلح حاله. انت لما تقيم عليه حد ربنا وتعاقب العقوبة الشرعية هتبقى العقوبة دي كفارة ليه، ورابعا له من اتيان عن اتيان مثلها فيما بعد، مش كده؟ فكانت الحدود رحمة من الله بخلقه. الحدود اكل وضرب ودم ينزل، رحمة؟ ايه والله رحمة. ولا ينكر ذلك الا من طمس الله بصيرته واعماه عن مطالعة اسرار الوحي. انما شرعت الحدود رحمة بالمحدود ورحمة بالمجتمع. عشان كده يقولوا احكام الشريعة الاسلامية الصارمة، هم بيتضرروا عشان يقولوا بعدين الايه القاسية، وكذبوا. انما احكام الشريعة الاسلامية العادلة التي لا يصلح الناس غيرها، والتي لا يصلح الناس الا بها، مش صالحة لكل زمان ومكان، بل كما قال العلامة العثيمين مصلحة لكل زمان ومكان، وإن رغمت ألوف المبطلين المعاندين الجاحدين. حد واحد يقام يعمر به في الأرض خير من أن تمطروا 40 صباحا. فده مش خاص بحد الزنا فقط، لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. أنت تعطف عليهم وتقول هيموتوا، ويصعب عليك منظر الدم اللي هينزل والألم اللي هيتألمه، وما تفتكرش الجريمة العظيمة اللي ارتكبها في حق نفسه وفي حق الأمة كلها. فالمقصود ان هذا حكم احكم الحاكمين تبارك وتعالى، لا يجوز التساهل فيه ولا التهاون. وانما الرأفة بالزنات خصوصا نوع من الدياسة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة ديوس. الديوس هو الذي يقر الخبث في اهله، هو الذي يرضى بالمنكر ويقر عليه بل ويعاون عليه ربما، فيترقى من مرتبة الديوس الى مرتبة القواد، نسأل الله العفو والعافية. فالمقصود ان الرضا وتسهيل بقى الامور دي، فضلا عن حب اشاعة الفاحشة في الذين امنوا بتسهيل الامور على الزناة او التماس المعاذير لهم، يعملوا ايه غلابة مساكين ما عندهمش او ويسوغ افعالهم وجرائمهم تلك، او يعينهم على ما هم فيه بقول او فعل او بتساهل في اقامة حد، ده مش منافي للستر. الستر قبل ما الحدود توصل للإيمان، والستر لازمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما يشرع في حق من بدرت منه هفوة كانت أول مرة، وبعد كده إذا عرف بذلك واشتهر به فإنه لا يشرع الستر عليه. واضح أخوانا؟ ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إذن الذين يبررون أو يسوغون أفعال الزنا ويطلقون لهم العنان فيما شاءوا من الأقوال والأفعال، ويسمحون للفجور بأن ينتشر بزعم الحرية الشخصية، فضلا عن أن يشنعوا على حدود الله تبارك وتعالى، أو يتهمونها بأنها غير أو يتهموها بأنها غير مناسبة لواقع الناس، فقد شهدوا على أنفسهم بما تضمنه مفهوم هذه الآية: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. والإيمان بالله واستحضار الوقوف بين يديه وأنه سائلك عن كل كبير وصغير وكل دقيق وجليل، فيجعلك تقيم الحد أول ما تقيمه على كل خاص بك لصيق بك لحرصك على مصلحتك
عمر لما كان بيعوز ينهى عن حاجة يوم يجمع أهل بيته ويقول لهم إني سأنهى عن كذا، واللي هيعمله منكم فسأضعف له العقوبة، عشان انتم منزلتكم اكبر واعلى لكم بصلكم. هيقولوا ولاد ولي الامر عملوا، ولاد امير المؤمنين عملوا كذا، فيقتدون بكم في السوق. وده مستلم القوله تعالى ومن يأتي من كنا بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ثم قال تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. حكمة شهود الناس أو المؤمنين عذابهما مزيد زجرهما والتنكيل بهما وإظهار فضيحتهما على رؤوس الناس كما أعلن بالفاحشة، لأن هو مش هيقام عليه الحد حتى يشهد عليه أربعة من الشهود العدول كما سيأتي إن شاء الله بيانه في الكلام على قصة الإفك. لازم يجيبوا إيه؟ أربعة من الشهود العدول. لما يعمل الفاحشة حتى يشهد عليها أربعة فقد استعلن بها واستحق إذن أن يزاد في فضيحته وأن تعلن على رؤوس الناس. اللي يسر بالمعصية تسر له العقوبة، واللي يعلن بالمعصية تعلن له العقوبة. واضح؟ واحد مثلا لم بدت منه هفوة، اطلع عليها، اطلعت انت عليها، كان ابنك او تحت ولايتك او كنت ولي امر او كان ولي الامر، اطلع على هفوة يفعلها اول مرة فلا ينبغي ان يشنع به، بل قد يغفرها له ان علم صدق توبته. وذلك يقول ابن تيمية لما بيتكلم على الهجر يقول فمن اسر بالمعصية أسر له الهجر، ومن أعلن بالمعصية أعلن له الهجر، يكون عاما لكل الناس. المقصود وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين إظهارا لفضيحته وتنكيلا به، لأن ده إجمع له بين الألم النفسي والألم الإيه؟ الحسي. ألم حسي بالجلد ظهره يوسع ضربه، والألم النفسي إنه شايف الناس تتفرج عليه وتشهد فضيحته، وربما يكون هذا أشد في النكاية من نفس ضربه. وأيضا يشهد المؤمنون عذابه ليرتدع عامة الناس عن فعل مثل هذا المنكر العظيم، هيشوفه بيؤدي إلى إيه؟ ويشوفوا الألم اللي بيتألمه، يبقى كل واحد تسول له نفسه أن يرتكب المنكر ده بعد كده هيفكر ألف ألف مرة قبل أن يأتيه، وأنه ممكن يتعمل فيه زي ما اتعمل في فلان. ولذلك كانت هذه العقوبات حاسمة لمادة الشر في المجتمع. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. اللي يتأمل أسرار الشريعة وحكمها يعلم ما قاله الله عز وجل من قوله تنزيل من حكيم حميد. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين وأكرمنا به. وأما الطائفة، وأقيم في تفسير الآية عذابهما طائفة من المؤمنين، يعني للاستغفار لهما والدعاء لهما لا لفضيحتهما، والأول أظهر والله أعلم. قيل في حد الطائفة ابن جرير يرى أنه الواحد، الواحد كما فوقه طائفة، يستدل بقوله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، وده أيضا شامل لإيه؟ لو اقتتل اثنان يعني واحد وواحد كده. ومشهور مذهب مالك أن الطائفة اثنان، وغيره يقول ثلاثة، ومشهور مذهب الشافعي أن الطائفة أربعة، يقول كنصاب الشهود في حد الزنا، والبعض يقول خمسة والبعض يقول عشرة. وإذا كان في معهود اللغة أن الطائفة تطلق على الواحد فهو القول، وإلا فينظر إلى معنى الطائفة لغة، لأن الشرع لم يحد فيها حدا فيتعين الرجوع فيها إلى معهود الإيه؟ إلى معهود اللغة. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. معلومات كثيرة النهاردة نكتفي. اللي دماغه لفت يقول كفاية، ولا نكمل الآية اللي بعدها؟ مجمعون؟ طيب. ها؟ بس لا بقى اي حد يسأل في وقت شوش كده.
قال ثم قال تبارك وتعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. هذه الآية مما أشكلت على كثير من الناس، فهذه على الصحيح عقوبة أخرى للزناة، بأن حرم الله عز وجل نكاحهم، وإنكاح الزانيات حتى يتوبوا ويستعتبوا، مزيدا في تنكيلهم وزجرهم ووقاية للمجتمع منهم. فالصحيح في معنى ينكح أي يتزوج، وهو الفاش المعروف في لغة العرب الذي أنكر كثير من اللغويين أن يكون العرب يستعملون النكاح في غير هذا المعنى. إيه وجه إشكال الآية على الناس؟ أن مذهب الجمهور جواز نكاح الزاني والزانية. طب كيف نحمل هذه الآية؟ يمكن تكون الآية خبر، يعني الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، يعني الزاني لا يتزوج، يخبر الله عن أن الزاني لا يتزوج إلا بزانية أو مشركة. ينفع؟ لا ما ينفعش. ليه؟ لأننا وجدنا كثيرا من الزناة يتزوجون العفائف، وكثيرا من الزانيات يتزوجهن زناة، فبان ضعف هذا الايه؟ هذا القول. والبعض قال لا، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، دي نزلت في واقعة معينة، وهي قصة مرتد ابن أبي مرتد. كان له امرأة بغي كان صديقته في الجاهلية، وهو أسلم، كان المرأة دي اسمها عناق، اسم من أسماء العنق، أو وكره والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فقالوا إن لا عناق، هذا كانت هذه البغي عناق صديقة لمرتد رضي الله عنه، فأراد أن يتزوجها، فاستأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأنزل الله: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. فالرسول صلى الله عليه وسلم قرأها عليه وقال له: لا تنكحها، لا تنكحها. الحديث حسن. وقيل نزلت في واحدة ثانية اسمها أم مهزول، برضو كانت صديقة أحد الصحابة في الجاهلية، واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في نكاحها، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. على أي الأحوال، إذا كان قصة مرتد أو قصة صاحب أم مهزول هي سبب نزول الآية، هل يصح أن يقال هي خاصة بمورد نزولها بسبب نزولها؟ نقول لا، برضو لا يصح. ليه؟ لأن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. وكائن من آية في كتاب الله عز وجل نزلت في شأن شخص بعينه، ولو قد كانت كل آية نزلت في شأن معين حملت على سبب نزولها لبطل الاحتجاج بكثير من الآيات والأخبار، مش كده؟ طيب، بعضهم قال ينكح هنا بمعنى يزني، الزاني لا يزني، بكون معنى الآية كده، الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشرك، والزانية لا يزني بها إلا زان أو مشرك. طب ده اسم كلام. يقول القرطبي ان حكمة ده الاخبار بانه زنا من الطرفين. طب هو ده مجهول علشان يحتاج الاخبار عنه؟ ولك الزاني لما يزني مع واحدة تبقى الواحدة دي زانية، الزاني لا يزني الا بزانية، والزانية لا يزني بها الا زاني. كلام تحصيل ايه؟ تحصيل حاصل، كلام اشبه في الكلام الفارغ، مش كده؟ كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء، هذاك أصبح بيت قالته العرب، تعرف؟ كأننا والماء من حولنا، ها، قوم جلوس حولهم ماء، فهمت التشبيه؟ طيب، فهذا فاسد أيضا، لأن أولا لأن كثير من اللغويين ينكرون أن تكون ينكح تأتي بمعنى يزني، ثم لأن هذا يفرغ الكلام من محتواه ويجعله أشبه باللغو، وينزه كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن مثل هذه المعاني الساقطة. قول آخر في الآية قاله كثيرون قالوا إنها منسوخة. طب إيه اللي نسخها؟ أم قالوا وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. ابن القيم يقول وهذا أفسد من الكل. ليه؟ لأنه ما في تعارض أصلا بين هذه الآية وبين أنكحوا الأيامى منكم. أنكحوا الأيامى عامة، وتخصيص نكاح الزاني والزانية منها غير مستنكر، كما خصص منها نكاح الأمهات والبنات والأخوات والعمات من الرضاع وحلائل الأبناء وكثير مش كده، ونكاح المعتدة ونكاح المحرمة كثير خص من هذه الايه من هذه الآية، مش كده يا اخوانا؟ واضح ولا مش واضح؟ يبقى وانكحوا الأيامى منكم مع الزاني لا ينكحها إلا زانية، مش من باب الناسخ والمنسوخ ولا من باب العام والخاص؟ من باب العام والخاص، والعام يحمل على الايه؟ على الخاص. فما المانع من أن نجمع بين الآيتين؟ سنقول وأنكحوا الأيامى منكم إلا الزنا. أما قوله دخل الزاني والزانية في عموم الأيامى فهذا هو الذي يحتاج إلى دليل لدخوله، ونفس دعوات لا تكون دليلا. طب أمال بعد ما أفسدنا كل الأقوال وبوظناها كده يطلع إيه الصح؟ صحيح في معنى الآية الزاني لا ينكح أي لا يتزوج إلا زانية توافقه على زناه أو مشركة لا تلتزم أحكام الله، والزانية لا ينكحها إلا زان يقرها على زناها أو مشرك لا يلتزم أحكام الله. والمعنى أن الزانية إذا عقد على زانية فنكحها كان نكاحهما زنا، والزانية إذا عقد عليها زان فنكحها كان نكاحهما زنا. ولذلك قال في آخر الآية وحرم ذلك على المؤمنين، يعني الزنا ونكاح الزواني حرم على الايه؟ على المؤمنين. المخالف يستدل بقوله تعالى بيقول لا، ربنا بيقول والمحصنات من النساء، بيقول وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. ابن تيمية يقول لا، هذا دليل عليكم لا لكم. ليه؟ لأنه بنقول النكاح إنما يراد لأجل الإحصان، وربنا إنما أباح تزوج الإماء إذا كنا محصنات غير مسافحات، وأقل درجات الإحصان العفة. واضح؟ فإذا لم يبح نكاح الزانية الأمة الزانية وقال أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، وأقل أحوال الإحصان كما أو درجات الإحصان كما قلنا هو العفة، والحرية أمر زائد على ذلك. فتكون الآية آية اشتراط الإحصان في الزواج دليلا على تحريم تزويج غير الإيه؟ غير المحصن، وأن تزويجه يقع زنا. المخالف يقول عندي حديث أستدل به. نقول له ما هو هذا الحديث؟ فقال ما رواه النسائي رحمه الله، خبر الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه يقول إن امرأتي لا ترد يد لامس أعمل فيها إيه؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال طلقها. فقال إني أحبها ما أقدرش أستغنى عنها. فقال فاستمتع بها. قالوا فجوز له أن يمسكها، وظاهر الحديث أنها إيه؟ زانية مش كده؟ طب بما يجيب أحمد ومن وافقه عن هذا الحديث؟ يقولون أولا نتكلم في تصحيح الحديث، فقد ضعفه النسائي راويه وقال عنه الإمام أحمد إنه منكر. فإن قالوا الحديث صحيح قلنا نعم سنقول بصحته، بل هو صحيح فعلا، فقد اختلفوا في معنى قوله لا ترد يد لامس. فقال ابن قتيبة إن معناه ملتمس، لا ترد يد ملتمس يعني للمال، لا يد مبتغ مالا، أي حد يسألها إذا صرت تدي على طول. واعترض لأنه لو أريد هذا لقيل ملتمس لا لامس، وهذا خلاف الظاهر. وصحيح خلاف الظاهر. طب يبقى إيه معناه؟ ابن القيم يقول الصحيح في معناه أنها لا ترد يد لامس بمعنى أنها متساهلة في أمر الرجال، اللي بيمد إيده يمد واللي يبص يبص، غير أن الأمر لا يصل بها إلى حد الفاحشة الكبرى، وكثير من النساء هكذا لا يستعظم من أمر الرجال إلا أمر الفاحشة الكبرى الزنا يعني. فهي كانت بهذه الصفة وهو كان يكره ذلك، فلما كانت مفسدة تخليه عنها مع حبه لها أكبر من مفسدة إمساكها وحالها أنها ترتكب أشياء من هذه الصغائر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له فاستمتع بها. وقد يقال فرضنا أن لا ترد يد لامس بمعنى أنها زانية فعلا، فهل يلزم من هذا أنها كانت زانية قبل أن يتزوجها ثم تزوجها وهي زانية وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإمساكها؟ أجيب ما يلزمش، صح؟ غايته أنها تزني، ونحن نقول إمساك الزانية جائز مع الكراهة. يعني لو أن رجلا تزوج بامرأة فزنت، فالاستدامة أقوى من الابتداء، كما يجوز استدامة نكاح المحرمة ولا يجوز ابتداء العقد عليها، مش كده؟ لو واحد بتجوز واحدة لما أحرمهم الاثنين نكاحهم ينفسخ، ها؟ لا. طب واحد محرم واحدة محرمة صح يتجوزوا؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب المحرم ولا ينكح ولا ينكح. طيب، فإذا نقول الاستدامة أقوى من الابتداء، فغايته أن تكون هذه المرأة زنت بعد تزوجه بها، وأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإمساكها، لما أنه لا يجب عليه تطليقها، وهو مخير وله أن يعضلها حتى تفتدي منه بمالها. المرأة إذا زنت فلزوجها أن يضيق عليها ويشدد عليها الخناق حتى تفتدي منه بما أعطاها، ثم يطلقها على ذلك، كما قال الله ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. لا، للعقد لا ينفسخ بالزنا فيما أعلم، وإن ذكر القرطبي عن بعض المتقدمين أنه قال بذلك، ولكن لا أدري من القائل به ولا ما وجهه. والله عز وجل قال ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فلم يجعل العقد منفسخا بنفس إتيان الفاحشة، بل رخص له في عضلها حتى تفتدي منه، والله تعالى أعلم. إذن الصواب في هذه الآية أنها في تحريم تزويج الزاني. إذن لو أن رجلا زنى بامرأة فأراد أن يصلح خطأهما كما يفعلون، فنقول أصلحتماه بخطأ آخر، ولا يجوز أن يتزوج بها حتى يتوبا وتظهر توبتهما ويندما على ما كان منهما من هذا الأمر الفظيع والمنكر الشنيع، ثم بعد ذلك يكون التزويج إن شاء. وحكمة ذلك ظاهرة، وهي أن الرضا بتزوج الزانية دياسة ولا يدخل الجنة ديوس، وفيه إفساد الفراش وإدخال ولد عليه ليس منه، وفيه مفاسد. ثم إن الزانية خبيثة كما قال الله عز وجل والخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات على وجه، وسيأتي على وجه في التفسير، وسيأتي بيانه عند هذه الآية إن شاء الله. فكيف يجمل بالطيب ويليق به أن يكون قرين الخبيثة؟ والزوج إنما سمي زوجا لوجود المزاوجة، وهو عشير، فالعشرة تقتضي الممازجة والملازمة وأن يكون قرينا لها، وهذا منتف مع الطيب بين الطيب والخبيثة، وكذا بين الطيبة والخبيث، والله تعالى أعلم. ثم إن الرجل الزاني إذا تزوج بعفيفة أحوجها غالبا إلى الزنا، لأنه لا يعفها لدورانه على كثير من النساء، أو قد تحتاج هي إلى مراغمته فيسهل هذا الفعل عليها، فيؤدي إلى مزيد من الاضطراب والفساد والفوضى وشيوع الفاحشة في الذين آمنوا. فكانت حكمة أحكم الحاكمين مقتضية تحريم هذا الزواج، والله تعالى أعلم. وقد طول شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسير سورة النور، وتلميذه ابن القيم أيضا ذكر بعض هذه الوجوه في إغاثة اللهفان وفي زاد المعاد،
في الكلام على نكاح الزاني والزانية، وأتيا بالعجب بما لا يشك معه في صحة ما ذهب إليه وذهب له إمامهما أحمد من قبل رحم الله الجميع، وهو حرمة تزويج الزاني والزانية. والله تعالى أعلم، ونسبة العلم إليه أسلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.